بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تأملوا الإخوة، لما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة الطلاق بنوعيه الرجعي والبائن، والآيات الماضية في الطلاق المتدبر فيها يرى أن الله تعالى يحث فيها على الإحسان والإصلاح، كما قال ربنا جل وعلا: قال الطلاق مرتان فأمسكوا، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم كما عرفنا ذكر الخلع، وأنه لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته وهو يريد فراقها لكن لا يطلقها. لماذا؟ يلجئها إلى أن تدفع له مبلغا من المال حتى يطلقها، فهذا ليس من الإحسان. فهكذا تأتي الآيات بعد ذلك كما في هذه الآية التي معنا لتوكيد هذا الأمر والتحذير من الإضرار في هذه العلاقة العظيمة، العلاقة الزوجية. فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا الإخوة يتناسب مع سورة البقرة. سورة البقرة كما عرفنا تعرض شرائع الإسلام وتبين رحمة الله تعالى في هذه الشرائع، وأن في غاية السهولة والتخفيف والرحمة بالعباد، والنهي عن المضارة في الطلاق هذا فيه رحمة وفيه تيسير لكلا الطرفين للزوجين. فيقول الله تعالى في هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. هنا قد يتساءل متساءل، يقول: كيف الله يقول فبلغن أجلهن؟ يعني المرأة إذا انتهت عدتها وبلغت الأجل في العدة هل يجوز للزوج أن يمسكها؟ لا يجوز له أن يمسكها، انتهت العدة تصبح مطلقة تطليقة بائنة، يعني لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فما معنى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف؟ نعم، معنى فبلغنا أجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة، مرت عليها حيضة ثم طهرت ثم حيضة ثانية ثم طهرت ثم حيضة ثالثة، وقبل أن تنتهي هذه الحيضة وقبل أن تغتسل منها. فهنا تأتي هذه الآية: فبلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل وهو انتهاء العدة، لأن الله تعالى قال كما عرفنا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في فترة العدة، أما بعد العدة خلاص الزوج لا يملك أمر زوجته. فالسياق يدل على هذا المعنى، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، حتى في اللغة العامية، اللهجة العامية. الزوجة تتصل بك: أينك؟ تأخرت. تقولها: وصلت وصلت. وأنت تقول وصلت، لكن معنى كلامك يعني قاربت أن أصل، وعادة ممكن تتأخر عليها بعد نص ساعة، تقول وصلت. هكذا الرجال. المهم قال الله تعالى: فبلغنا أجلهن، يعني قاربنا انتهاء العدة وانتهاء أجل ومدة العدة. قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. تأمل كما تقدم في الطلاق، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا يقدم الإمساك أيضا، أن تمسك الشيء يعني كأنه في يدك، وقدم الإمساك ترغيبا فيه. فالله تعالى يريد الوفاق. فأمسكهن بمعروف، هذا الشرط، بمعروف، بأن تحسن عشرتها بالمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن. وتأمل كيف يستخدم لفظ التسريح في الطلاق والفراق، لأنه كما مر معنا التسريح يدل على الإطلاق بسرعة بلا تعويق، بدون عوائق ومشاكل. ذلك يقال السرح هي الناقة السريعة، السرح تنطلق بسرعة. وهكذا أمر سريح يعني سريع، يعني ليس فيه مماطلة أو تعويق. كذلك هنا: أو سرحوهن بمعروف، كون التسريح والطلاق بسهولة. يعني طبعا هنا يكون الطلاق بمعنى ماذا، أو التسريح بمعنى ماذا؟ وطلقها لكن مرت عليها حيضة ثم حيضة ثم حيضة ثالثة، طيب لا يريد هذه الزوجة، لماذا يراجعها ويؤذيها ثم يطلقها مرة ثانية؟ لا، أو سرحوهن بمعروف، بمعنى أنه يترك مراجعتها حتى تنتهي العدة، فتصبح بائنا عنه وتخرج من بيته، حتى لما يخرجها من البيت يخرجها من البيت بمعروف، بدون سب ولا شتم ولا مشاكل. أو سرحوهن بمعروف، بمعنى أنك تتركها حتى تنقضي عدتها فتخرج بمعروف من هذا البيت، تنتهي المسألة. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نلاحظ هنا الإخوة، قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، مع أن الآية الأولى في الطلاق قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلماذا ذكر هناك الإحسان، هنا ذكر المعروف مع التسريح؟ قال لك: هنا المقام للنهي عن المضارة، ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا. والمطلوب من الذي يضار زوجته على الأقل أن يسرحها إيش؟ بالمعروف. يعني كنا نقول له: جزاك الله خير، كثر الله خيرك، يعني لو ما أحسنت إليها، المهم تسرحها بماذا؟ بمعروف، الذي هو أدنى درجة من الإحسان، يكفي هذا، لأن المقام هنا مع الذين يضارون زوجاتهم. فقال: أو سرحوهن بمعروف. لكن هناك جاء الإحسان في أصل التشريع، بيان عدد مرات الطلاق، وإذا طلق يعني يسرح بإحسان. قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك هنا قد يقال: أو تسريح بإحسان، نفس الطلقة تكون بإحسان، لأن عند الطلاق النفوس تغضب، وممكن يكون هناك سب وشتم ومشاكل، فناسب أن يذكر هنا الإحسان. لكن هنا خلاص طلقها وهو الآن ينتظر انتهاء العدة، فهنا الأمر أهون، فناسب أن يذكر الأدنى، والله أعلم. قال أو سرحوهن بمعروف، ثم قال تعالى وهو المقصود من هذه الآية هنا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف، قالوا كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وحدد عدد مرات الطلاق كما عرفنا، لكن قد يتلاعب الزوج ويريد من الرجعة الإضرار بالمرأة، يعني إلى آخر رمق يضر بها والعياذ بالله، يعني طلقها مرة وخلاص لا يريدها، لا يرجعها وينكد عليها، ثم حتى تقارب انتهاء العدة يعني يرجعها ثم يطلقها وهكذا. فقال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا. ضرارا، والضرار قد تأمل، ما قال لا تمسكوهن مثلا ضرا، قال ضرارا، لأن الضرار أبلغ. قال لا تمسكوهن ضرارا، ضرار مصدر ضار، ضرارا. فهذه المادة ضار خاصمة تدل على وقوع الفعل من الجانبين، لكن هنا المضارة تكون من قبل الزوج. فهنا أيضا تستخدم هذه الصيغة في اللغة العربية، فاعل خاصمة، في الغالب صدور الفعل من الطرفين، خاصمة لابد من مخاصم ومخاصم، شارك مشارك ومشارك، لكن قد تكون بعض الأفعال من طرف واحد تستخدم في هذه الصيغة لقوة الفعل، لأن الفعل إذا صدر من طرفين يكون أقوى، فأحيانا من باب التجوز تستخدم هذه الصيغة التي في الغالب تكون لصدور الفعل من الطرفين، لكن تستعمل في صدور الفعل من طرف واحد لبيان يعني قوة الفعل، مثل عافاك الله، عافى الله هو الذي يعافي عباده، هي تصدر من طرف واحد المعافاة لكن لقوة الفعل. كذلك هنا: ولا تمسكوهن ضرارا. ولا تمسكوهن ضرارا، فهذه صورة من الصور، أن يمسكها ويريد أن يضرها ولا يحسن إليها. وكذلك كما عرفنا في الدرس الماضي أنه يمسكها حتى تفدي نفسها بمبلغ من المال، وهو الخلع في غير محل. الخلع شرع كما عرفنا لأجل أن تتخلص المرأة من الزوج، هي لا تريده، لكن إذا كان هو أيضا لا يريدها الأصل أن يطلق لا أن يرغمها حتى تدفع مبلغا من المال ويكسب أيضا من هذا، فهذا من المضارة. قال تعالى كما عرفنا في الآية الماضية، قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذن قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأن هذا من الإضرار بها، بأي حق تدفع لك مبلغ من المال وأنت لا تريدها أصلا، لكن تقول ما أطلق حتى تدفعي، لا، هذا لا يجوز، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله كما عرفنا في الخلع. فجائز أن تعوض الزوج مبلغا من المال إذا كان هو لا يريد أن يفارقها، والمفارقة من قبل المرأة. إذن قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لتعتدوا أول ما تبادر إلى ذهنك، لتعتدوا يعني على هذه المرأة المسكينة، لتعتدوا. وكذلك أيضا لتعتدوا على أحكام الله، كله صحيح. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قريبا الله قال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ثم زاد في التهديد قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والزوج يظن سيعتدي على هذه الزوجة وسيقهرها وسيظلمها، لا، أنت في الحقيقة تظلم نفسك عندما تسيء عشرة هذه المسكينة، وعندما تعتدي عليها وتظلمها أنت تظلم نفسك في الحقيقة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكذلك هنا يقول ومن يفعل ذلك يعني المضارة فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، طبعا ظلم نفسه في الدنيا والدين. في الدين واضح لأنه عصى الله تعالى في زوجته بإضرارها، فيأثم ويكون ظالما لزوجته، وربما تأتي يوم القيامة وتأخذ من حسناته، ظلم نفسه. ربما يكون هذا الفعل هو سبب دخوله النار وهو لا يشعر، ويظنه من الصالحين يصلي ويحج ويصوم و لكن سيء العشرة مع أهله ويظلم ويضار بزوجته، فما تدري، هذه حقوق العباد، الله تعالى ما يتدخل فيها، يقيم العدل بين عباده. فهو الذي ظلم نفسه، ثم أيضا ظلم نفسه في الدنيا، لأن هذا الذي يضار زوجته ويعيش معها بالمضارة ستضطرب أمور البيت. يعني هو ماذا يريد بهذا؟ هو لا يشعر في بيته بطعم السعادة والراحة والسكينة أبدا، تكون عنده أعصاب وصراخ وضرب ما يستفيد شيئا، ويظلم نفسه في الحقيقة ويضر بنفسه. ثم الأولاد مساكين أيضا ينظرون إلى هذه المشاكل، يكون البيت مضطربا، ظلم نفسه وأهله وأولاده. ثم أيضا يكون سيء السمعة بين الناس إذا علم أنه طلق زوجته بسبب الإضرار بها، فلا يزوجه الناس وتكون سمعته سيئة بين الناس، هو الذي ظلم نفسه. إذن قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم الله تعالى ينبهنا على خطورة هذا الأمر فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. انظر إلى التشديدات في هذا الأمر، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كيف هنا هذا الزوج يتخذ آيات الله هزوا؟ قال لك لأن الله تعالى إنما شرع الرجعة لأجل ماذا؟ شرع العدة، وأن الزوج بإمكانه أن يراجع زوجته في العدة لأجل ماذا؟ لأجل حصول الوفاق، لأجل حصول الرجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا يجعل هذه العدة سببا للمضارة على خلاف مقصود الله تعالى من الحكم الشرعي، فكأنه يبدل أحكام الله ويستهزئ بها. وذلك قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن الذي يخالف مقصود الشرع ويتظاهر في الظاهر يقول أنا رجعت الزوجة، طيب أنت رجعتها لأجل ماذا؟ هل لأجل الإصلاح كما قال تعالى مثلا في الآية قال فلا جناح عليهما أن يتراجع إيش إن ظن أن يقيم حدود الله؟ هذا الذي يريده الله من الرجعة، لذلك شرع العدة. فأنت جعلت مقصود العدة على خلاف المقصود الشرعي، وكأنك تستهزئ بهذه الآيات، لأن الذي يعني يعلم حقيقة الأمر ومقصود الأمر ثم لا يبالي به بل يضاد مقصوده، فهذا كاللاعب المستهزئ ويتظاهر في الظاهر أنه يقوم بهذا الأمر. ولذلك هذه صورة من صور الاستهزاء بآيات الله، وإن كان الاستهزاء أمره خطير لكنه درجات، الاستهزاء الصريح بآيات الله هذا يصل إلى الكفر، كما قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هذا الاستهزاء إذا كان صريحا، يعني باللسان، بلسان المقال يقصد صاحب هذا الأمر، فهذا واضح أنه كفر. لكن هذا لم يكن كفرا، لماذا؟ لأنه من اللوازم، ولازم فعل الإنسان ليس بلازم له، لكن هذه الحقيقة أنك بهذا تتخذ آيات الله هزوا. ولذلك يستفاد من هذه الآية أن التحايل على أحكام الله بأن يتظاهر الإنسان أنه يقوم بها لكنه يضاد مقصودها، فهذا من الاستهزاء بآيات الله. الآن مثل في الحج بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني الله تعالى شرع الفدية من باب أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل محظورا من المحظورات أو يترك واجبا من الواجبات أنه عليه الفدية أو عليه الدم، من باب جبر الحج الناقص. هذا في توسعة للعباد وتيسير للعباد. الآن للأسف بعضهم يستهين بواجبات الحج وشعائره ويتركها عمدا وتساهلا بها، ويقول أنا سأخرج الدم وخلاص. لا، الله ما شرع إخراج الدم لأجل أن تتساهل وتترك ما أوجبه الله عليك هكذا بدون حاجة. الله شرع الدم حتى يجبر النقص. أما هذا الذي يأتي ويترك الواجبات هكذا بدون عذر ويقول الله يريد الدم أنا أعطيه الدم، والعياذ بالله، كأن الله تعالى محتاج إلى الدماء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، هذا ما عنده تقوى. نذكر في سنة من السنوات، هذا شيء عجيب، جاء واحد من الحجاج يسأل مفتي الحملة، يقول يا شيخ أنا أريد أن أعيد في البلد. يعني هو خرج للحج وبعد أن وقف بعرفة قال أنا سأذهب من عرفة مباشرة، ما أريد مزدلفة ولا شيء، أؤدي الأركان فقط. عرفة أذهب إلى الطواف، تقولون الوقت يبدأ بعد نصف الليل، أطوف طواف الإفاضة وسافر البلد فقط، وأريد أن أعيد مع أهلي والباقي. طيب عليك مزدلفة، عليك رمي جمرة العقبة، عليك رمي الجمار الثلاث في كل يوم، والمبيت في ليالي منى. قال هذا كله دم ودم ودم وخلاص، الحمد لله نحن أغنياء. أعوذ بالله، هذا لماذا يحج إذن؟ يظن الله فقير وأن الله محتاج إليه سبحانه جل وعلا. هذا في الحقيقة اتخاذ لآيات الله هزوا، يتخذ آيات الله هزوا، وإن كان هو لا يصرح بهذا لكن لسان حاله. فالله يحذرنا من هذه الصورة التي يقع فيها بعض الناس: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذه صورة من الصور. كذلك من الصور في هذا كما قال السلف رحمهم الله تعالى، قال مسروق: هو الذي يطلق ويضار امرأة بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة، كما عرفنا في هذه الصورة. وأيضا صورة ثانية قال الحسن وقتادة والربيع جمع من السلف: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، فهذه تحسب عليه طلقة، يريد يخوف زوجته ويتلفظ بالطلاق، قل أنا ما أقصد، أنا كنت أريد أن أخيفك. لا، يقع الطلاق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. ما فيها تلاعب، لأنها تتعلق بحق عظيم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، مثل ما مر معنا أيضا قضية التيس المستعار، في فإن طلقها يعني ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بزوج يجعله يدخل بامرأته ثم يطلقها ثم يعود إليها، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. إذن ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والعبرة بعموم اللفظ كما هو معلوم لا بخصوص يعني السياق أو السبب. فيبتعد يعني المسلم عن السخرية بأمور الدين، هذا للأسف قد يقع من بعض الشباب أو الفتيات، يتساهلون في بعض أمور الدين، أو قد يرى صاحبه مثلا وقد استقام على السنة وأعفى لحيته وقصر ثوبه فيبدأ يسخر به، يسخر بمنظره، أو امرأة تسخر بنقاب صاحبتها أو حجابها، فهذا خطير جدا. فولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا قد يوقع الإنسان في الكفر وهو لا يشعر، لأن الذي يستهزئ بآيات الله هو قاصد ومتعمد، ويعلم أن هذا استهزاء بآيات الله ما يكون في قلبه تعظيم لله، الله هو الذي شرع هذه الأحكام، كيف تستهزئ بها؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ثم تأمل لما يبلغ هذا المبلغ من التهديد والتشديد في هذه القضايا، يأتي الجانب الآخر من الدعوة بترغيب، هكذا القرآن يوازن بين الترهيب والترغيب. فقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم، أنعم عليكم نعمة عظيمة، ثم فصل هذه النعمة، قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن الذي اشتمل على هذه الأحكام التي تنظم شؤون حياتكم كلها، خاصة هذه العلاقات الزوجية، حتى عند الانفصال عند الطلاق، انظر إلى هذا التنظيم العجيب العظيم في كتاب الله تعالى، تنظيم دقيق، قد جعل الله لكل شيء قدرا، العدة لها قدر، الطلاق له قدر، وهكذا كل شيء له قدر في الشريعة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، والحكمة إذا قرنت بالكتاب فهي ماذا؟ السنة، لأن السنة جاءت بتفصيل هذه الأحكام، وكذلك الحكمة، يعني لأن الحكمة وضع الشيء في مكانه المناسب، فيكون الأمر متقنا محكما لا خلل فيه. ولذلك أيضا تفسر الحكمة هنا بأن هذه الأحكام في الكتاب اقترنت أو اشتملت على الحكمة التامة، فهذه الأحكام معللة فيها الأسرار الشرعية والحكم الربانية التي فيها مصلحة للعباد ورحمة بهم كما عرفنا في هذه الآيات. وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة، هذه الآيات كلها حكمة، ما جاءت عبثا، لما يقول مثلا والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حكمة. وكم الآن الناس يكتشفون كما ذكرنا في الماضي اكتشافات في مثل هذا، أنه يتبين بالفعل براءة الرحم من الجنين بثلاثة قروء تامة، وفيها تطويل لفترة الرجعة ومصلحة للزوجين، وهكذا الطلاق مرتان حكمة كما عرفنا في الدرس الماضي، والخلع حكمة، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره حكمة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا حكمة. إذن وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، قال يعظكم به، سبحان الله، يعظكم به، يعني هذا التذكير بآيات الله التي فيها الحكمة والمصلحة لكم، فهذا في الحقيقة الله تعالى يعظنا بهذه الأحكام. لا تظن أن الوعظ فقط بآيات الجنة والنار والترغيب والترهيب، حتى أحكام الله الشرعية المشتملة على الحكمة فيها موعظة للعباد، لأن العبد إذا تفكر في حكمها وأسرارها علم أن الله يريد بنا الخير، يريد بنا الرحمة، وهذا يرقي قلبه ويجعله يمتثل أحكام الله. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، أسرار الشريعة، لأن الموعظة بيان الحكم والحكمة. قال: والترغيب أو الترهيب، يعني الحكم إذا كان مجردا عن بيان الحكمة يكون حكما هكذا، لكن إذا كان الحكم مقترن بالحكم والأسرار والترغيب والترهيب فهذا يكون وعظا. لهذا قال: يعظكم به، لأن هذه الآيات اشتملت على الترغيب والترهيب مع الأحكام والحكم. فقال: لأن الموعظة بيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فبالحكم يزول الجهل. قال: والحكمة مع الترغيب توجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب توجب الرهبة. ثم قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله، من الذي يستقيم على هذه الأحكام ويترك مضرة زوجته ولا يتلاعب بآيات الله؟ هو الذي يتقي الله، الذي يراقب الله حقا، يتقي الله في زوجته ويمسكها بمعروف أو يسرحها بمعروف. ذلك عندما تقرأ سورة الطلاق تجد أنها مليئة بآيات التقوى، التذكير بالتقوى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. تمشي في الآيات، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما أنسب هذا الختام هنا: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا فيه ترغيب وترهيب، يعني لا يخفى عليه شيء من أمركم، يعلم من يضار بزوجته ومن يحسن إليها، يعلم ما في القلوب ويعلم ما يصلحكم، فيشرع لكم هذه الأحكام. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، شبيهة بالآية الأولى، لكن هنا قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إيش المناسبة بين هذه الآية والآية الماضية؟ تأمل إلى جمال الترابط. الآية الماضية الله تعالى ينهى عن المضارة في العدة، الآية التي بعدها ينهى عن صورة من صور المضارة بعد إيش؟ العدة. طيب بعد العدة خلاص قلنا المرأة أصبحت أجنبية عن الزوج، هو طلقها وانتهت عدتها أصبحت أجنبية عنه. قال لك أيضا ممكن أن يقع الإضرار بالمرأة من قبل من؟ من قبل أوليائها. تأمل كيف الله تعالى يعني يلغي كل صور المضارة في هذه العلاقة الزوجية، حتى بعد أن تصبح المرأة أجنبية. قال لك والله ممكن يكون هناك أمل للوفاق بينهما، والله ندمت المرأة على هذه، فقد شعرت بالفعل فقدت زوجها وحنت إليه، وهو كذلك يعني بعد أن انتهت العدة وأصبح خلاص بالفعل هذه امرأة أجنبية عنه، فكر وراجع نفسه حتى بعد العدة فأراد أن يرجع إليها. إلى أن طلقة واحدة لكن انتهت العدة أصبحت بائنة خلاص، ممكن تزوج زوج آخر، فأراد أن يرجع إليها وهي أرادت أن ترجع إليه، لكن يأتي إيش مثلا أبوها أو وليها يقول: لا خلاص أنت طلقتها وما أرجعتها، خلاص ما لك سبيل إليها، فيضار بالمرأة ويضار بالزوجين. فالله تعالى أيضا ينهى الأولياء عن الإضرار بالمرأة وبهذه الحياة التي ممكن أن ترجع إلى الإصلاح. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا إيش بلغن أجلهن؟ ها؟ على ظاهرها، فبلغن أجلهن يعني انتهت عدتها. كما عرفنا الفعل في اللغة العربية الإخوة، كما عرفنا إما أن يكون على الحقيقة، فبلغن أجلهن هنا على الحقيقة انتهت العدة، لذلك قال فلا تعضلوهن، هذا يكون بعد انتهاء العدة. ممكن أن يكون إيش يدل على المقاربة، فبلغن أجلهن قاربنا بلوغ الأجل كما في الآية الأولى. ويمكن أيضا يعبر عن الفعل إذا أردت الفعل إرادة جازمة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أنت ما تصلي الآن توضأ مثلا. فأيضا هذا يعني في اللغة العربية. وكذلك القدرة على الفعل، يعني قبل أن تفعل الفعل لكن قادر عليه يعبر، قال وعدا علينا إن كنا فاعلين، وهذا لم يحصل البعث بعد. فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إيش معنى فلا تعضلوهن؟ لا تمنعوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كلمة العضل أصلها في اللغة إيش؟ عضلات. العضلة كما هو معلوم يعني كل لحمة صلبة متصلبة شديدة، فكلمة عضلة تدل على شدة، مع يقال في اللغة عضلة الدجاجة إذا نشبت بيضتها فيها ما خرجت البيضة حتى هلكت، ويقال عضلة المرأة إذا نشب الولد في رحمها فلم يسهل خروجه. فلذلك قال البقاع هو أسوأ المنع، منع سيء قد يؤدي إلى الهلاك، يعني أمر لابد أن يعني يخرج ولا يمنع خروجه، وخروجه يكون فيه الخير والصلاح، لكن هنا يأتي المنع، فهذا هو العضل. ذلك يقال الداء العضال، مرض خلاص يعني ما نجد له علاج. فقال فلا تعضلهن، سبحان الله تعبير دقيق جدا وعميق، لأن بالفعل إذا منع الزوجة من الرجوع إلى زوجها أو الزوج وما للزوج سبيل، طبعا النكاح إلا إذا وافق الولي، فمثل هذا المنع انظر كيف يعني يؤدي إلى تحطيم نفسية المرأة، وهي ترغب في هذا الزوج وعاشت معه عشرة طيبة، حصلت مشكلة وطلاق وكذا، لكن الآن تراضوا بينهم بالمعروف، فلماذا تكون سببا في مثل هذا المنع السيء الذي قد يؤدي إلى هلاك هذه المرأة نفسيا؟ استخدم العضل هنا شديد، شديد على النفس. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، طب هل هذا زوج لها؟ ولا هو أصبح أجنبي عنها، لكن تأمل كيف الله تعالى سماه زوجا لها مع أن في الواقع ليس بزوج باعتبار إيش صح الحياة الأولى، لكن هذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني المنع هذا ظلم، كان هذا زوجها مجازا، نعم زوجها مجازا، وأنه أحق بها، كأنه أحق بها من باقي الخطاب، فالله يقدم هذا الزوج على باقي الخطاب إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا هذا الشرط القرآني دائما يأتي، لأن الله تعالى إنما يريد أن ترجع هذه الحياة بالمعروف بالوفاق بالصلاح بالرحمة، هذا المقصود من الزواج، السكينة والمحبة والمودة. ذلك قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، رضا مع يتراضون بالمعروف، أن يعيشوا الحياة بينهما بالمعروف بحسن العشرة كما هو معروف شرعا وعرفا. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، تم بالمعروف التام بعد هذه القطيعة والفراق بالمعروف. وهذه الآية ثبت في سبب نزولها أنها نزلت في من؟ كما في البخاري، في معقل بن يسار رضي الله عنه. في البخاري قال معقل: كانت لي أخت فطلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها يعني الخطاب، وكان من ضمن الخطاب زوجها، فأبى معقل أن يزوج أخته لهذا الزوج الأول، فأنزل الله هذه الآية. وفي لفظ يعني للطبري في التفسير أن زوج أن معقل زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له معقل: يا لكع، لكع يعني يا أحمق ويا لئيم، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فقال الراوي: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وما ألطف هذه الكلمة: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. الله أكبر، شوف كيف الله من فوق سبع سماوات يعلم ما في النفوس من مشاعر، ويجبر هذه المشاعر والخواطر، وينزل آيات من القرآن من وحيه جبرا لهذه الخواطر حتى لا تنكسر الخواطر وتكدر المشاعر، وفيها صلاح للزوجين بل للعائلتين. تأمل في لطف الله تعالى ورحمته بعباده. فأنزل الله تعالى هذه الآية. نسينا نذكر كلمة الشافعي في قوله: فبلغنا أجلهن في الآيتين، قال: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. ثم الله تعالى إذن يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم تأمل، هذه موعظة كما عرفنا يعظكم به، فيؤكد الله تعالى على هذا الحكم، يقول: ذلك، هذا الحكم يوعظ به، يعني من يمتثل هذا الحكم ويتعظ به؟ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي عنده إيمان بالله ويراقب الله، يمتثل أحكام الله، ما يتعصب يقول: لا، هذا طلق أختي، طلق بنتي، ما أرجعها إليه. لا، خلاص سلم الأمر لله، هذا حكم الله. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن يعلم أن الله سيحاسبه في هذا اليوم، فيستجيب لأمر الله. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم رغبنا الله تعالى في هذا الحكم ببيان فائدته وحكمته، كما عرفنا: وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة، هذه كلها حكم من الله. فقال: ذلكم، ذلكم يعني ذلكم الحكم تعظيما له، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. تأمل كيف جمع بين الزكاة والطهارة، والزكاة فيها إيش؟ نماء وزيادة، أنا ما نقص مال من صدقة، ذلك سميت زكاة لأنها تزكو بالمال وتطهر المال، تبارك في المال. وكذلك هنا ذلكم أزكى لكم، أين النماء هنا؟ أولا النماء أخروي في الأجور والحسنات، لأنك تمتثل أمر الله، ذلكم أزكى لكم. ثم أيضا الذي يمتثل أمر الله تعالى يزداد إيمانا، لاستقام على شرع الله ولو خالف هوى نفسه وعصبية نفسه، لا، ذلكم أزكى لكم في الإيمان. كذلك ذلكم أزكى لكم، يعني هذا إذا رجع الزوجان بإذن الله تنمو المحبة بينهما بين الزوجين، ويكون هناك زكاء ونماء في المودة لأنه تراضوا بينهم بالمعروف، بل ترجع العائلتان إلى الصلة، لأن في الغالب إذا حصل طلاق من الطرفين أو يعني إذا حصل طلاق بين عائلتين ممكن تحصل قطيعة بين كل أطراف العائلة والعائلة الأخرى، هذا هو المشاهد. فذلكم أزكى لكم في العلاقات ونماء هذه العلاقات ورجوع هذه الصلات، ذلكم أزكى لكم وأطهر. شوف كيف، وأطهر للنفوس، لأن إذا منعت هذه المرأة من أن ترجع إلى زوجها الأول ممكن إيش؟ أن تتصل معه بإيش؟ بالحرام. فإذا ما كان هناك تقوى في النفوس ممكن يحصل هذا، تحصل ريبة بينهما. فقال ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر من الريبة والفاحشة، وأطهر أيضا طهارة للقلوب من البغضاء والأحقاد، لأنه إذا حصل منع لهذا الزوج الأول يحصل بين ولي المرأة والزوج الأول شيء من الكراهية والخصومة، لا شك، بأي حق يمنعني أن أتزوج هذه المرأة وأنا كفء لها. وكذلك أطهر من الحمية التي تكون في القلوب، لأن هذا يأتي من حمية الجاهلية، ولا نحن زوجناه مثل ما قال معقل ثم كفر عن يمينه ورجع امتثل أمر الله تعالى. فلسان قد تأخذ العصبية والحمية لابنته أو أخته، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر. ثم تأمل يعني كيف تختم الآية بختام يعني فيه تذيل الآية بهذا الختام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الكلمات الإخوة من أعظم الكلمات التي تجعل العبد يستسلم لأمر الله، نحن في سورة البقرة سورة الاستسلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه تجعل القلوب تسلم الأمر لله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني يعلم كما قال ابن كثير من المصالح فيما يأمر وينهى، وأنتم لا تعلمون الخيار فيما تأتون ولا فيما تذرون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك تأمل يعني كيف جاءت هذه الآية، مرت معنا وفصلنا فيها كثيرا، أظن كان درس كامل في قول الله تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه أخذت معنا درس كامل. وتأمل في مقام الجهاد يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفي مقام الزواج والطلاق يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن هذين المقامين والبابين يعني النفوس قد تتمسك بهواها أو بمصلحتها التي تظن فيها أنها مصلحة، لكن يأتي هذا الخطاب، تأتي هذه الكلمة حتى تسلم الأمر لحكم الله، لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تريد أن تقعد، لا، الجهاد فيه الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تريد أن تمسك ابنتك عن زوجها الأول؟ لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاستسلم لحكم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا لا ينبغي للعبد أن يجعل المدار في تصرفاته بالنظر إلى ما تهواه نفسه، بالنظر إلى شهوته، بالنظر إلى عصبيته، لا، يجعل المدار على أمر الله ورسوله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، خلاص انتهى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، من الفوائد، وقت دركنا 50 دقيقة ما شاء الله، من الفوائد في هذه الآية، وفي الحقيقة من الأمور العجيبة، أن هذه الآية استدل بها الحنفية على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي. طيب كيف؟ قال أن الله قال: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، ما قال أن تنكحوهن أزواجهن، قال أن ينكحن يعني بأنفسهن أزواجهن. إذا المرأة تملك أن تزوج نفسها. طبعا هذا الإخوة بعيد جدا كما ذكر جماهير أهل العلم. لماذا؟ بالعكس، الآية تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن إيش؟ وليها. لأن الله إيش قال؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذن أمرها بيد من؟ بيد وليها. ولا ما كان في فائدة أن يقول فلا تعضلهن؟ إذا كانت المرأة أصلا بإمكانها أن تزوج نفسها بنفسها، خلاص ما تأتي أصلا مسألة العضل. فيعني بالعكس، هذه الآية تدل على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. وجعل الإسلام، جعل الشرع أمر المرأة يعني مع اختيارها ورغبتها، أيضا هذا يرجع إلى الولي، كما جاءت الأحاديث الصريحة في هذا: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فهذا من مصلحة المرأة، لأن كما تعرفون المرأة يعني جانب المرأة ضعيف، والمرأة في بعض في كثير من الأحيان قد لا تفكر بعقلها، تفكر بعاطفتها، ومن السهل أن تخدع وأن يستخف عقلها بعض الرجال، يستخف عقلها بعض الرجال، فتجري وراء رغباتها وشهواتها وأحلامها. فيأتي الولي حتى يختار لموليته الرجل المناسب لها. ليست الولاية هنا ولاية يعني أن يقمع رغبتها، لا، وإنما أن يبصرها أكثر في الخير، وأن يختار لها الزوج المناسب حقا الذي يصلح أن يكون زوجا لها. فيعني يحتاج إلى بحث وسؤال وكذا. المرأة قد لا تتحرى مثل هذا، في الظاهر أحبت فلانا وخدعها بكلام معسول، ثم يكتشف الولي أنه ليس بصالح، لا يحافظ على صلاته، أو يشرب الخمر، أو كذا، وقد لا تنظر إلى مثل هذه الأمور، لا. فهنا يعني يأتي جانب الولي لأن يبصر يعني ابنته في هذا. كذلك من الفوائد في هذه الآية أو الآيتين، نسينا نذكر موضوع المتشابهات. طيب، الآية التي معنا، لأن ما يمدينا وقت نأخذ آية الرضاع، فالآية التي معنا هنا الله تعالى يقول فيها: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. في سورة الطلاق ماذا قال؟ تشبه هذه الآية تماما، لكن ماذا قال فيها؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا ذلك، هناك ذلكم، هنا منكم، هناك بدون منكم. انظر إلى دقة القرآن الكريم. يعني هناك يعني تكون المسألة أوضح، الله تعالى قال في أحكام الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا ذلك يوعظ به منكم من كان يوعظ به نعم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. في البقرة ذكر الله تعالى مسألة الإضرار بالزوجات، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقبلها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم بالغت الآيات في الزجر، قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم أيضا العضل، أيضا هذا فيه ضرار بالمرأة التي تريد أن ترجع إلى زوجها، قال فلا تعضلوهن، يعني السياق يعني كله مع هؤلاء الذين يعني يضارون الزوجات. فناسب أن يقول ذلك، قال أظن في ملاك التأويل هذا، قال إشارة لتقليل المستجيبين، قال ولذلك قال منكم، يشعر أن المستجيبين ليس الكل، بما يعطيه مفهوم منكم، يعني لأن هذا كان منتشرا يعني في الجاهلية وفي بداية الأمر، ويعني الآية خطاب لمثل هؤلاء، فكأن هؤلاء يعني أو الذي يستجيب يعني قلة، فناسب أن يقول ذلك بدون ذلكم، ذلك يوعظ به منكم بعضكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وخاصة هنا يعني المطالب عظيمة، ويعني ولا يقوم بها حقا إلا الذي يتقي الله، وقليل ما هم، قليل ما هم الذي يتقي الله تعالى. ذلك قلل، قال ذلك، ما قال ذلكم، يعني ما جاء الخطاب يعني بالجمع، وكذلك قال منكم تبعيض، بخلاف سورة الطلاق يعني أصلا المطالب والأحكام عامة، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فنسب أن يقول ذلكم كله بالجمع، وليس هناك يعني يعني مطالب على خلاف هوى النفس البشرية، إشهاد يعني وأحكام عامة في الطلاق، فناسب يعني أن يكون الأمر للعامة، فقد ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب هذا موضع، موضع آخر في الآية الأولى نسينا أن نذكره أيضا، قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. في سورة الطلاق ماذا قال؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن بمعروف. فأيضا قال هنا في ملاك التأويل، قال البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء وتحريم أخذ شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك، يعني الخلع كما عرفنا، وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن، يعني فأمر بالإحسان إليهن، ولم يناسب أن يعبر بلفظ فارقوهن، لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان، فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسريح. ليجري مع ما تقدم من قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد روعي في هذه الآية كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة والافتراق، كما عرفنا يعني الآية فيها الأمر بالإحسان وفيها النهي عن المضارة، فناسب أن يعني يختار حتى في لفظ يعني الفراق يختار لفظ فيه يعني الإحسان وهو التسريح كما عرفنا، لأن التسريح يكون إطلاق سهل، بخلاف لفظ الفراق يعني قال أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان. قال ولما لم يكن في سورة الطلاق من تعرض لعضل ولا ذكر مضارة، فناسب أن يكون على الأصل يعني فارقوهن، يعني ما كان هناك شيء يستدعي ما هو زائد على الأصل، فناسب أن يقول فارقوهن، والله أعلم. فسبحان الله، هذا علم المتشابهات يعني سبحان الله حقا يعني يدلك على دقة كلام الله جل وعلا، حقا يعني كلام في غاية الدقة والجمال، في كل موضع الكلمة لها يعني سرها في كل موضع. فإذن نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والإخوان أعتذر منكم، يعني كان ودنا نأخذ الآية هذه، لكن لا، أنا أقصد أعتذر يعني بنتوقف عن الدروس خلاص، يعني الأسبوع القادم تقريبا سيكون في ذي الحجة، والحج قريب والاستعداد للحجة، وأيضا يعني هذه الأيام الآتية يعني أيام يعني يعظم فيها العمل الصالح والاجتهاد في الطاعة والعبادة وقيام الليل وصيام النهار. فإن شاء الله يعني نلتقي في درس التفسير بعد الحج إن شاء الله، وبعد العيد إن شاء الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.